أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد
وآله، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بالنسبة للمهر، في تعبير للمهر بيجي بالتطبيق، يعني مش بحاجة انه على. ثم قال انه المضاف لان المهر ليس لها انما لسيدها، راح يجي انه هذا بفرض ما لو كان المالك هو الزوج، رجل واشترى مثلا امته، اشترى زوجته التي هي عبدة وامة لثالث في ألبان، هون ايه بيكون. واما في فرضنا نحن لا، المالك كان المرأة، وهذا راح يجي ان شاء الله بالتطبيق. وفي محاولة للسيد محسن الحكيم بالمستمسك ينقلها عن صاحب الجوار لحتى يصحح هذه العبارة، وبيرفضها لقرينة السياق. رح تيجي هذه بالتطبيق أولى من أنه نحكيها، يعني مش بحاجة، يعني مسألة فنية وعبارة أكثر مما هي مضمون علمي في قلبه. بقي بس بالنسبة للنفقة في المقام. قال الماتن أيضا هذا الضرر الثاني. الضرر الأول انتهينا منه، ما فيش عنده، ليش؟ لأنه رح يبقى في عندنا مهر. أما الضرر الثاني اللي هو مسألة النفقة، نقليات مؤمنة، إيك لشير بنيمة وإلى آخره، وكله على نفقة زوجها في البين. هلأ لا، بشراء العامل لتلك لذلك العبد الذي هو زوج للمالك، رح يضيع عليها فرصة انفاق الزوج عليها من كيسه، من كيس سيده. على كل حال رح يفوت عليها هذا الجسم، يفوت عليها هذه النفقة، تفويت عبارة النصح. فهنا النفقة مال بالنسبة إلى إيك لشير بنيمة وملبس وكل الخصيات حينئذ في قلبه، هيدا مال. وبشراء العامل لذلك العبد اللي الذي يكون في شرائه مصلحة للمضاربة ونفع للمال في قلبه، لكن فيه ضرر بالنسبة للمالك اللي هو المرأة لي زوجته، لأنه رحيم يضيع ويفوت عليها حينئذ النفقة. النفقة التي هي مال للمرأة، نفقة الزوج على الزوجة اللي هو مال للزوجة في البين، سوف يفوته العامل بشراء العبد على الزوج. هي هذا اللون من التفويت، حينئذ ضرر مالي على المالك اللي هو المرأة لي زوجة في البين. لما كان هذا الضرر المالي الدعية في المقام انصراف الإذن العام عن مثل هذا الشراء الذي قد يكون فيه نفع ومصلحة للمضاربة وللمال، ولكنه على خلاف مصلحة المالك وعلى خلاف رغبة المالك وخلاف خصية المالك في المال. هذا اللي يزعم في المقام. فالنفقة حينئذ هي نحو مال للمالك اللي هي الزوجة، نفقة الاستقبالية نحو مال للمالك. وبالشراء سوف يفوت حينئذ على ذلك المالك هذا المال، وهذا التفويت نحو ضرر حينئذ سوف يلحق به، بل يكون هذا التفويت موجب للضباط كأي تفويت لمال الغير. إذا فوت عليه المال الذي يكون له في البين، هذا موجب للضرر. الماتن قدسره ناقش في ذلك بأن النفقة الاستقبالية ليست مالا حينئذ فعليا، بل النفقة الاستقبالية مرهونة بالمستقبل وليست نفقة، ليست مالا فعليا، وإنما المال الفعلي هي النفقة الحالة الآن. وأما المستقبل هذه ما فوت، طالما هي زوجة الآن بده ينفق عليها، وإنما رح يفوت يضيع عليها النفقة الاستقبالية. والنفقة الاستقبالية ليست حينئذ مالا في المقام، النفقة التدريجية بحسب تعبير المادي قدس الرهوب ليست مالا، حتى يكون تفويته تضيع على المالك، هو تفويت لمال على المالك اللي هو الزوجة، فبالتالي ما بفي عنا ضمان. هذا اللي أفاده الماتن قدس سره. نحن في المقام بدي يقولوا نحن في عندنا ثلاث عناصر في البين لابد أن التفات لها. في عندنا النفقة الاستقبالية والتدريجية الآتية ليست الناجزة والفعلية، هل هي مال أو ليست بمال، هذا مطلب. المطلب الثاني أن هذه النفقة بعملية الشراء هل يكون فيه تفويت لهذا المال أو لا. أول شيء هذا مال نفقة الاستقبالية والنفقة التدريجية مال أو ليست بمال للمالك اللي هي الزوج، هل هذا حينئذ الشراء فيه تفويت لتلك النفقة الاستقبالية التدريجية اللي هاته هي مال للمالك اللي هي المرأة أو لا. ثالثا أن تفويت المال على المالك ما لم يرجع إلى ملكات أخرى مثل الإتلاف والآخر هل يوجب الضمان أو لا يوجب الضمان. هذه ثلاث نكات نبحثهم طول بعضهم بشكل سريع، ما بدهم شيء واضحين، مروا معنا بالإجارة مفصلا وهنا أيضا نشير لهم إشارة إجمالية. أما بالنسبة لدعوة أن النفقة الاستقبالية والنفقة التدريجية هي مال، هذا أول كلام في البين. وإن نعم حق شيء ومال شيء آخر في البين، حق قابل للإسقاط، ليست كل الحقوق، مر معكم بالمكاسب خمس أنماط وخمس أنواع من الحقوق في البين، قابل للإسقاط دفعة أو قابل للإسقاط بمقدار وإلى آخره، مر ذلك تفصيل، مثل حق الحضانة مثل ومنها بالنسبة لي هذا اللي إنه هي مجرد ما صارت زوجة وإلى آخره لها حقوق عليه وله حقوق عليها، من حقوق على إنه ينفق عليها، بس النفقة الاستقبالية يكون حق يقابل بالمال ويبذل بإزاء مال، مثلا تسقط ذلك الحق بإزاء مال تعطاه الآن، هذا أول حينئذ الكلام. قابل للإسقاط لا بأس، قابل ليست كل الحقوق قابل للإسقاط، لابد أن تسقط بمقابل وبإزاء وبعوض وبجعل في البحث. فأساسا هذه يعني هذه النفقة الاستقبالية والنفقة التدريجية صدق عنوان المال عليها الآن فعلا بحيث يعاوض عليها أو بحيث تسقط تلك النفقة الاستقبالية بإزاء عوض وإزاء جعل يجعل لها، هذا أول حينئذ الكلام صدق المال عليها من الآن، هذا ليس ثابت، بل لا سيما لأنه النفقة مر معكم في محله بالنفقة على الزوجة وعلى الأقارب وإلى آخره، من نفقة بعضه بنحو الإمتاع بعضه بنحو الاستهلاك وبعضه بنحو الإمتاع فيه، مثل الفرش بالبيت مش تمليك وإنما إمتاع ليس إلا، يعني تجي بالطالب بعدين بدها الفرش وإلى آخره، لا هذا الفرش لتنيم على، مش الفرش لتحمليه وتروحي فيه تتصدقي فيه مثلا على فقراء مثلا وأيتها. نعم عندك بعض الشيء اسمه النفقات مثل الأكل الشرب هذا إلو، حتى هذا المقدار بأنك تيكلي مش تغذي مثلا تروح تتصدقي فيه أو تروحي تعطيه للآخرين أو مثلا بهال بنحو التمليك بنحو الإمتاع بنحو هل أد أكثر من هذا لما يأتي إذا أتى بها ونعت إذا لم يأتي، هذا أول الكلام. هذه النقطة الأولى صدق المال على النفقة الاستقبالية على النفقة التدريجية من الآن، هذا حينئذ موضع نقاش وأمر غير حينئذ ثابت في البيت. وبالتالي تفويت تضييع إتلاف هذا كله حينئذ لا يتأتى في البيت. ليش؟ لأنه وقت تحكي بالتضييع بالتفويت بالإتلاف بدك تحكي في مال للزوجة، مال للنفقة التدريجية التي تأتي في المستقبل يصدق عليها مال بالفعل للزوجة الآن وقد ضيعه وفوته العامل بشراء زوجها من سيده، يكون قد ضيع وفوت عليها ذلك المال حتى يكون في ضمان الله. هذا أول كلام. قبل ما نحكي بالتضييع والتفويت، التفويت والتضييع لأي شيء، لنفقة استقبالية، طيب هذه النفقة الاستقبالية تعال قرش لي ما هو موقع ما هو محلها من الإعراب بالنسبة للمرأة للمالك اللي هو المرأة وزوجة العبد فيها، ليست مالا ولا يعوض، حتى لو بدك تسقط تلك النفقة لا يكون تسقيطها بعوض وبجعل وبأجر في مقابل ذلك، بتسقطيها مجانا بما بدك تسقطيها، واضح. هذا المطلب الأول. فصدق المال على النفقة الاستقبالية من الآن إنه مال فعلي قد تم تفويته وتضيع المال كده موضوع ذلك، هذا أول. ثانيا التفويت، هذا التفويت اللي هو بمعنى ضيع عليه المال وإلى آخره، هذا التفويت أساسا هنا لا يصدق. يصدق التفويت إذا يعني سلمنا الآن أن النفقة الاستقبالية النفقة التدريجية هي مال بالفعل، ما فيش نقاش، ولكن هل هذه النفقة الاستقبالية التي هي مال حينئذ بالفعل بمجرد شراء العامل لذلك العبد اللي هو زوج للمالكه في البين يكون قد فوت عليها ذلك المال أو لا؟ هذا بدنا نقول. تفويت المال بدك تحافظ على كل خصيات التفويت، يعني بده يبقى الموضوع موجود والمتعلق وبعدين بتجي حينئذ بتحكي بالتفويت. ما هو موضوع حينئذ التفويت؟ حق الزوجة بالنفقة الاستقبالية اللي هو مال حينئذ بالفعل، بمال بالفعل لمن؟ للزوجة إذا صدق عليها أنها زوجة. أي متى؟ وقت يأتي المستقبل ويصدق عليها أنها زوجة ويعني استمرت الزوجية، ما عطس هو أو ما طلق أو ما حصل موجب لانفساخ ولبطلان وانتفاء وانتهاء أمد العقد مثلا في البين، حينئذ لا يصدق عليه بالنفقة. يعني بعبارة أخرى عدم صدق التضييع أو فقل التفويت، عدم صدق ملاك التفويت لو سلمنا أنه ملاك للضمان، هذا من باب السالبة بانتفاء الموضوع في البين. موضوعه هو صدق عنوان الزوجية في المستقبل، إذا كانت زوجة في المستقبل وجب عليه أن ينفق عليها، وسلمنا أنه هي زوجة بالمستقبل وأن الإنفاق عليها بالمستقبل تدريجا في البين هو مال حينئذ به، بس إذا فرع أنه تكون زوجة في المستقبل. أما إذا انتفت عرى الزوجية وانتفت هذه الصلة والرابط بأي موجب، بموطن، بطلاق، بموجب للفاسخ مثل مثلا شراء أحد الزوجين الآخر حينئذ، يعني أن يدخل في ملكيته، لو ما اشترى ذاك حينئذ المالك وهب للزوجة ذلك العبد، انتهت حينئذ المسألة، مش مرهونة بالشراء. حتى لو ذلك المالك اللي هو مالك للعبد اللي هو زوج لهذه السيدة في البين وهبها ذلك العبد، انتهت الزوجية. فإذا انتهت الزوجية فحينئذ لا يصدق، حتى يصدق النفقة الاستقبالية فرع الزوجية، إذا انتفت الزوجية استقبالا فلا موضوع للنفقة، إذا لا موضوع للنفقة ما عاد في محل موطئ قدم ومحل إعراب بالنسبة لي التفويت في البين ولتضيع المال على المالك اللي هو عبارة عن الزوجة اللي هي امرأة وزوجة لذلك العبد. إنما يفوت عليها النفقة الاستقبالية والنفقة التدريجية إذا كانت هي استقبالا زوجة له. إذا انتفت هذه الزوجية اللي هي موضوع حينئذ لوجوب الإنفاق استقبالا وتدريجا فيها، لح تنتفي النفقة وتكون النفقة منتفية استقبالا وتدريجا باب سن انتفاء الموضوع، وبالتالي لا موطئ قدم لمسألة التفويت ولتضيع هذا المال على المالك فيه اللي هو الزوج. فبالتالي لا أولا لا ما سأل، لو سلمنا أنه ما لا تفويت ولا تضيع حينئذ للمال فيه، سأل هذه سأل لي الكبر، سلمنا بأنه أولا يصدق على النفقة الاستقبالية من الآن أنه ما وصدق حينئذ التفويت والتضيع حينئذ لي ذلك المال بشراء العامل لزوج المالك اللي هي المرأة اللي هي زوجته، صدق كل ذلك في عندك، صدق المال وصدق التفويت حينئذ لذلك المال. لكن هل كل تفويت موجب حينئذ للضمان ولا لا؟ بالإجارة مرمى واحد لا يلوي على شيء من حطام الدنيا، يقعد عطال بطال، روح اشتغل، روح مترشو ليكك اجر على اجر، من الصبح بيقعد بيشرب الفنجان قهوه وبيلقي ظهره على الفرشه وحاطط مسمر رجله بهالتلفزيون مترشو وناطر نصر الله والفتح، واضح اجا خلنا نفترض احد الاخوين اخذوا قيدوا كبلوا واخذوا حبس له حريته وحبس له منفعته من الصبح لعشية ايكل شرب نائم وامن له كل الحاجات الشخصية في قلبه وقام بالليل ردوا الى بيته اجت زوجته قالت له بدك تدفع لي اجرة يومه هذا شخص مثلا مياوم في البين اذا راح اشتغل بيطلع له مثلا 300-400 الف ليرة باليوم يطلع تدفع لي لا ما انت حبسته وبالحبس فوت حينئذ منفعة عمله حبس الحر غير الكسور عم نحكي بالحر مش بالعبد لنقطة مرت في محل حبس الحر غير الكسور هل حينئذ يكون ضامن لمنافع لو أطلقت سراحه لو أولا أطلقت وراح وعمل اشتغل يمكن طلعوا 300-400 ألف ليرة يمكن فيهم نفع لعياله ولأهله وعمل نفقة عليهم في البحر هون حينئذ هل أكون ضامنا لذلك لا أكون ضامنا نعم بالحر الكسوب المات المر بعضهم بالإجازة تذكروا قال لا يكون في عندنا ضمان لا لأن التفويت إنما يكون موجب للضمان على مبنى الماتن بالنسبة للمال الفعلي مش للمال التقديري الحر الكسوب يعني واحد مثلا يعد ناطر تحت جسر المطار يوميا بينطل له ساعة زمين بيجي حد بيغلو بيشتغل له بيطلع له 100 ألف وصلى الله وبارك وبيحمل حاله بالفعل فعلا هاك يومين جيت أني خبته وحبس وأطلقته بآخر النهار هون بضمن على مبنى الماتن حينئذ منفعة ذلك العمل لو أطلق صراحة كنت طلع 100 ألف فهي 100 ألف بدي أضمنه حتى لو أنا تأهلت فيه ورحبت فيه وقدمت له كل ووفرت له كل أسباب الراحة والحياة الكريمة وقت اللي حبسته هالفترة اليوم مع ذلك بكون ضامن هذا مال ليس فعليا وإنما قوي قريبا من الفعل بنظر الماتن يكون مضمون وأما الحر غير الكسول بل الكسول إذا بتذكروا أني هيوما أني خدته ما حبسته ولا ما حبسته لا بتقدم ولا بتأخر هو قاعد وقاعد واضح لا ينوي على شيء عطال مبطال خدته وحبسته صح إن خدته وحجزت حريته فيه بغض النظر مش عم نحكي على إثم ولا ما إثم إنما عم نتكلم إنه في ضمان لمنفعة عمله لو راح اشتغل اليوم إلى آخره كنت طلع له 100 ألف واضح وهذا كن أنفق فيهم على عيالي فهل أكون ضامن له ولا لا أو لا أكون ضامن إنما أضمن المال الفعلي واضح عند المال أو المال اللي هو قوة قريبة من الفعل وأما المال اللي هو بعضه محض قوة بعيدة جدا واضح كما هو الحال بالنسبة للحر الكسولي لا يكون ضامن منمثل بالنسبة للحر مش بالنسبة للعبد ليش لأنه العبد ابتداء منافعه مضمون العبد ابتداء منافعه تكون مضمون ليش لأنه منافعه مملوكة للمالك بتبع ملكية نفس العبد ملكية العين في المقام مثل ما لو رحت مثلا حجزت شقة في البان ظلما وقهرا خدت مفتيحة وسكرت شهر شهرين حتى ما انتفعتش فيها مرة بنتفع فيها يصير في استهلاك مرة لا المنافع الفائدة من دون استيفاء في البين مرت معكم هذه حين إذن تكون أني ضامن لها في المقام بلا أي إشكال وأما لا إذا كان حرا لا يكون لطفته حر ولم يكن أجر منفعة عمله حر ولم يكن قد أجر منفعة عمله لأنه إذا أجر منفعة عمله ملك منفعة عمله للغير صارت منفعة عمله في البين حتى الحر غير الكسوب الكسولي في البين هيك صدفة اجا واحد استأجره اليوم ليعلم ابنه مثلا القرآن فيه وبأجر مثلا بدرهم بعشر دراهم اجا جيت اني خدته وحبسته طول هذا النهار هم بضمن له منفعة العمل الذي اخرج من قوة الى الفعلية بعقد اجارة بينه وبين مثلا ولي ذلك مثلا الطفل لأجل أن يعلمه القرآن استأجره حتى يعلمه القرآن فخدته أنا وحبسته فيه بمعزل عن اسمه كذا وإلى آخره من ناحية الضمان بضمن هذه العشر دراهم بضمن بلا أي إشكال هكذا حينئذ أفاد المات في محله قلنا بأن التفويت كتفويت لا يكون ملاكا للضمان، ليس من موجبات الضمان التفويت، ما لم يرجع التفويت إلى إتلاف وإهلاك مال الغيري في البيع. يعني مثلا المنافع الفائتة من دون استيفاء نحكي بالضمان فيها، ليه؟ لأنه إتلاف، ما هذه المنفعة كانت بيده، بوسع أنه يروح يقعد بالشيء، بوسعه أنه مثلا الدابة مثلا يروح فيها مثلا على يحطب عليها أو يأجرها أو الشيء يأجرها في البيت. لما أني حبستها ومنعتها لشهر أو الدابة أني خدتها وحبستها عندي في البيت، هنا فوتت علي تلك المنفعة، حتى لو مش مأجر الدابة ولا مأجر الشيء، حتى لو لم يكن كذلك، بس فوتت عليه حينئذ منفعة. لولا هذا التفويت كان بيسعى أنه يأجرها، كان بيسعى هو يستفيد منها، الدابة هو يروح عليها ويحطب عليها ويحقله ومدري شو إلى آخره، يفلح عليها وإلى آخره. أنا فوتت عليه تلك، هذا التفويت اللي بيرجع لإتلاف تلك المنفعة على مالي، تلك المنفعة قطعا بيضمن. ليش؟ وليس الضمان بملاك التفويت، بملاك الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو لا ضمان. المال مش حكرا على حينئذ العين، على خصوص المال الحسي العيني، حتى المنفعة هي مال في العين، وبتفويتها اللي هو تضيع يكون نحو إتلاف، يكون ضامنا بلا أي إشكال. وأما محض التفويت بلا إتلاف لا يكون بوجه موجب للضمان. وهذا حينئذ أوضح مثال بدنا نمثلكم إياه بالنسبة للحر الكسول، مش الكسوب، حر الكسول. رحت أنا حبست طول النهار في البيت مأسوب بلا شك، بس إنه لا أكون ضامنا لمنفعته. إجت زوجته أو أمه بالليل طلبتني إنه هذا لو تركته كنت راح أشتغل وفلح فليحة، طلع له 100,000 500,000 اللي قطع، بدك تضمن لمنفعة أنت فوتت علينا. لا، التفويت إنما يكون موجب للضمان إذا كان إتلاف، إذا استلزم الإتلاف، أما إذا ما استلزم الإتلاف وهون لا يستلزم الإتلاف في الأرقام. فحينئذ أولا النفقة الاستقبالية التدريجية ليست مال، لحتى يكون في تفويتها تفويت للمال فيكون ضامن، وبالتالي يكون شو قد أوقعها في ضرر. ثانيا لو سلم أن النفقة التدريجية هي مال لا نسلم بمسألة التفويت، لأن التفويت فرع الموضوع اللي هو الزوجية الاستقبالية، الزوجية للنفقة التدريجية في البين. فإذا بالمستقبل انتفت الزوجية لموجب في البين كشراء أحد الزوجين، يعني سواء الزوج أو الزوجة، الزوجة هون اشترت إما ابتداء أو لا بالتسبيب من خلال العام اللي هو مأذون قبل المالكي في البين. فحينئذ انتفت الزوجية، انتفت الزوجية ما في عندك نفقة استقبالية. نفقة استقبالية إذا في زوجية، إذا ما في زوجية كيف عندك نفقة استقبالية؟ الأوجب النفقة إنما الزوجية، إذا انتفت الزوجية استقبال تنتف النفقة من باب السالب انتفاء الموضوع. فبالتالي حينئذ لا يكون في عندك تفويت. سلم يا أخي اللي بدكم إياه أنها مال، النفقة الاستقبالية هي مال بالفعل، وأنه بشرائه فوت عليها حينئذ ذلك المال، إلا أن لا نسلم أن التفويت بما هو ملاك الضمان ما لم يرجع إلى إتلاف حينئذ ذلك المال. وهو ما في عندك إتلاف لي المال، لا سيما أنه بالشراء لح ينتفي موضوع النفقة، لأنه موضوع الزوجية وهم لح ينتفي الزوجية بهذا الشراء في البين. هذا حاصل ما ينبغي أن يقال. فالضرر المالي من ناحية أنه فوت عليها النفقة هذا عظم الله أجركم. بقي عنا الضرر الثالث أو النقطة الثالثة، وهي المسألة مش مربوطة لا بضرر مالي سواء من ناحية المهر، هل هو عبر أنه على كل حال المهر ليس لها وإنما لسيدها، المهر لها لأنه هي لها حرة. المادة عم بحكي هذه ورجع فرض الصورة الثانية التي سوف تأتي الإشارة لها، هذه التعبير في نحو اشتباه على كل حال. ثم قال هذه النقطة الثالثة، ما هي النقطة الثالثة؟ وهي أنه يا أخي ما في عندك ضرر مالي لا من ناحية المهر، واضح، ولا من ناحية المهر الحيبة ثابت بتمامه بنصفه اللي بتكون هي لحيبة المهر، ولا من ناحية النفقة، لأنه موضوع النفقة الزوجية في البين، وأنت رفعت موضوع إذن النفقة في البين، أو فقل أن النفقة الاستقبالية والنفقة التدريجية لا يصدق عليها مال بالفعل حتى يكون في تفويته وتضييعه على المالك نحو ضرر يلحق به فيكون ضامنا له في البين. ونظر الماتن، وقلت لكم بمستهل البحث نظر لذلك، بما لو راح قتل الزوج معيشه هي وياه، وبعضهم بمستقبل عمرهم يمكن بعد 20 50 سنة مع بعض، نفقت على 50 سنة مأمنة في البين، أم قتل الزوج هلا املي مسألة الدية في البين إلى آخره، بده يضمن نفقتها من هلا ل50 سنة. هيدي ما حدا حينئذ يقول بها في البين، هذا إشكال نقدي سجله الماتن، أشارنا له تذكروا فيما سبق، ما كررتوش بوضوح ومعلوماتي ما أعتقد. نعم، فإلى هنا ما في عندك موجب لانصراف الإذن العام عن شراء، عن مثل هذا الشراء، شراء عبد فيه مصلحة ومنفع المضاربة، ولكن على خلاف مصلحة المالك، لأنه فيه إبطال للزوجية فيما بين المالك و ذلك العبد اللي هو زوج بالنسبة لهذه المرأة المالكة في عقد المضاربة في الله. إنما النقطة نقطة ثالثة، ما هي؟ وهي بينيتهم في خبز وملح وفي شو، بتعمل له فنجين قهوة، إذا بأرجل بتضبط له الأرجيلة، إذا مدري شو مثلا بتمد له الفرشة، هو بيقول له الساعة بتضوي مثلا، هالتفاصيل بينيتهم. نجي هيك بشحطة قلم ننهيها، اللي هو شراء ذلك العبد اللي هو زوجها من سيده، واضح قطعا على خلاف مصلحته وعلى خلاف رغبته وعلى خلاف غرضه. إذا كان الأمر كذلك، فالأمر العام الإذن العام بشراء كل ما فيه نفع للمضاربة مصروف منصرف عن مثل هذا الشراء، لأنه على خلاف ما فيه ضرر لا من ناحية المهر ولا من ناحية النفقة، ما فيه ضرر مالي، ولكن فيه مشكلة أخرى، هو أنه على خلاف مصلحته وعلى خلاف رغبته، وهي بعد هي المالك المال ولا ترضى بأن يشترى شيء على خلاف مصلحته وعلى خلاف رغبتها في المال. أذنت بعدين، هي الشارع لا يكون أحرص على مالها منها في المال، واضح. هي بتكون إذا لم تأذن فتكون هذه المعاملة غير صحيحة وغير نافذة حينئذ في المال. فهذا اللي بده يوصله الماتن، هو أن الإذن العام لا يشمل مثل هذا الشراء اللي هو على خلاف المصلحة الخاصة للمالك في البيع، رغم أنه هذا المال صار بتصرف العامل للاسترباح، مش بتصرف العامل لأن يتصرف بما هو على خلاف رغبته على خلاف مصلحة المالك، مش اللي أوقع ضررا لا ما في ضرر بالنسبة للمالك في المال، لا في المهر بيثبت للمهر كليا أو جزئيا، بدنا نعطف هنا على مسألة الطلاق قبل الدخول في البين أو لا، ولا من ناحية النفقة لأن موضوعها الزوجية، ما في عندك زوجية استقبالا في البين، وإنما رفعت النفقة برفع الزوجية دي، فما في تضييع وتفويت في البين، بدك تفوت إذا الزوجية محفوظة الموضوع محفوظ، وإلا لا يصدق التفويت، فبالتالي ما في مشكلة من هذه الناحية، إنما المشكلة من ناحية حياة خاصة بينيتهم وإلى آخره، وتجي أنت هيك بشراء مأذون به بإذن عام ولكنه على خلاف غرض ومصلحة المالك، تجي أنت بشحطة شراء تبطله وتفسده في المقام، قطعا هذا لا يكون مأذون به. اطلع عليه الماتن المالك، عفوا مش الماتن، أذن به، لا يكون الشارع أغير على المالك منه. لم يأذن به بتكون المعاملة حينئذ باطلة، والإذن العام مصروف عنها، رغم أنه في شرائه في مصلحة للمضاربة في البيع. هذا هو القول اللي اختاره الماتن، وهو أنه لا تبطل مطلقا ولا تصح مطلقا، وإنما تصح مشروط، إما بالإذن المسبق بخصوص الروح، حتى هذا روح اشتري لما فيه مصلحة المضاربة، أو لا بإذن أنه كل ما فيه مصلحة مضاربة حتى لو كان على خلاف أغراضي الخاصة وخلاف أغراضي الشخصية في المال، أو لا يستلحق بإذن شأنه في ذلك بالنسبة للعقد الفضولي، يعني مش رح يكون أسوأ حالة من العقد الفضولي، الذي حينئذ الأصل صحته على وفق القاعدة في البيان مش بحاجة إلى دليل، وحصل الإذن اللاحق فيكون صدر من أهل هذا الشراء ووقع في محله مشمول لإطلاقات أدلة أوفر العقود وأحل الله البيع، ما في عندنا أي مشكلة من هذه الناحية في البيعين، فيكون سعة الربح بينهما. هذا العبد اشتري بألف درهم وبيع بألف ومئتين، هي تأخذ راح عليها المهر وراحت عليها النفقة بس ربحت مئة درهم، والعامل ربح مئة درهم وأمل بنص الله وعظم. هذه هي ما بحش عن أي شيء آخر. هذه في الفرضية الأولى. الفرضية الثانية معلومة، وهي ما لو كان المالك هو الزوج وراح العامل ضائت عليه الدنيا برحبها وكانت زوجته أما وعبد عند مثلا الشخص الثالث، أم راح اشترى حينئذ تلك الزوجة، اشتراها للمالك بغض النظر في ربح ولا ما في ربح، بمجرد الشراء بطلت الزوجية حينئذ في البيع. هذا الشراء بصح مطلقا ولا ما بصح مطلقا ولا بصح مشروطا باستلحاقه بالإذن؟ تقدم أولا ضرر ما في على المالك، إذا بدنا نقول أنه راح المهر كثير مليح النفرجة، راحت النفقة ما هو اللي عم يدفع وهو اللي عم ينحط ويقيم ويحط وحتى ينفق عليها وإلى آخره ويأمن لها مسكن ومشرب وإلى آخره، كمان كثير مليح. نعم راح عليه شو هيدي الخبز والملح اللي هو فيما بينهما، هيدي المصلحة الخاصة. فبهالنقطة بيكون الإذن بالشراء اللي فيه نفع المضاربة مصروف عن مثله في البين، استلحقوا فتكون المعاملة الفضولية، استلحقوا بالإذن بها ونعمة، إذا لم يستلحقوا بالإذن فحينئذ تبطل هذه المعاملة في البين. هون بتقول إن هون ساعتها بصح عبارة المادن أن المهر ليس لها للزوج اللي هي أما وإنما لمين؟ لسيدها. هون بتصح هيدي العبارة اللي ذكرها الماتن في الصورة الأولى في الأربعة. هذا تمام ما يرتبط في المسألة 43 وانتهيت وما فيها شيء. هلأ تطبيقيا ندري شو مش موضع شيء اسمه، بس فيها ثمرات علمية مهمة ومفيدة جدا جدا والحمد لله رب العالمين.